الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل صلاة وأتم تسليم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، أي إن تبتعدوا أيها المؤمنون عن كبائر الذنوب كالإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس بغير الحق وغير ذلك، نكفر عنكم ما دونها من الصغائر وندخلكم مدخلا كريما وهو الجنة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية فيها الدليل على أن من اجتنب الكبائر من الذنوب فإن الله تعالى يكفر عنه الصغائر، فتكفير الكبائر يشترط أن يكون بتوبة مستقلة، ولا تكفر الكبائر إلا بالتوبة منها بخصوصها. فمن زنى أو شرب الخمر فإنه وإن عمل الصالحات وإن أحسن فإن ذلك لا يكفر السيئة حتى يتوب، السيئة الكبيرة حتى يتوب منها توبة بخصوصها، يعزم على الإقلاع عنها، يعزم على عدم العودة إليها ويقلع عنها في الحال ويندم على ما فات منها. أما صغائر الذنوب التي تقع كثيرا فإن الله تعالى وله الحمد جعل اجتناب الكبائر مكفرا لها، وجعل أيضا الأعمال الصالحة تكفرها، كما قال صلى الله عليه وسلم: الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبيرة أو إذا اجتنبت الكبائر. فدل على أن الكبائر إذا اجتنبت فإن الله تعالى يكفر الصغائر، والصغائر أيضا تكفر بالأعمال الصالحة ولله الحمد. أما الكبائر فمن اسمها، اسمها الكبائر، يعني أنها فظائع شديدة مثل قطع الطريق وعقوق الوالدين وقتل النفوس وشرب الخمور والفواحش، هذه كبائر لا بد فيها من توبة بخصوصها. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. نعم.
ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. أي ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، فقد جعل الله للرجال نصيبا مقدرا من الجزاء بحسب عملهم، وجعل النساء نصيبا مما عمل. واسألوا الله الكريم الوهاب يعطيكم من فضله بدلا من التمني، إن الله كان بكل شيء عليما، وهو أعلم بما يصلح عباده فيما قسمه لهم من خير.
روى أحمد رحمه الله عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، يغزو الرجال ولا نغزو ولنا نصف الميراث، فأنزل الله: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فسر المراد هنا بقوله لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض في المواهب والأرزاق وغير ذلك، وهذا قول في الآية، وذلك أن كل له جزاء بحسب عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقيل المراد بذلك الإرث، قيل إن المراد بذلك هو الإرث. فالله تعالى وله الحكمة البالغة قدرا وشرعا جعل لكل أحد ما استعمله فيه سبحانه وتعالى، فللرجال نصيب وللنساء نصيب ولهؤلاء أحكام ولهؤلاء أحكام، فلا يتمنى أحد ما فضل به الآخر عليه، لأن هذا التمني لا جدوى منه ولا نفع فيه، إذ الأمور قد كتبت وقد شرعها الحكيم الخبير سبحانه وتعالى، فلن ينتفع الإنسان من هذه الأماني، إنما الذي ينفعه أن يقبل على ما أمر به وعلى ما استعمل وعلى ما أمر أن يكون استعماله فيه. فلهذا قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبوا. ثم قال: واسألوا الله من فضله. هذا الذي ينفعك، أن تقبل على طاعة الله وعبادته والتماس أسباب النجاة والتوفيق. واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما.
سبحانه. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون، والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم، إن الله كان على كل شيء شهيدا. أي ولكل واحد منكم جعلنا ورثة يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، والذين تحالفتم معهم بالأيمان المؤكدة على النصرة وإعطائهم شيئا من الميراث فأعطوهم ما قدر لهم. والميراث بالتحالف كان في أول الإسلام، ثم رفع حكمه بنزول آيات المواريث: إن الله كان مطلعا على كل شيء من أعمالكم وسيجازيكم على ذلك.
ابن كثير رحمه الله يقول: تأويل الكلام، لكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، لأن الله يقول: ولكل جعلنا موالي. موالي قيل إن المراد الورثة، وقيل المراد العصبة، مما ترك الوالدان والأقربون. ابن كثير يقول: تقدير الكلام هكذا، لكلكم أيها الناس جعلنا عصب، لكلكم أيها الناس جعلنا عصبة يرثونه مما ترك والداه وأقربوه من ميراثهم له، ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجري الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت. ثم قال: والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من النصرة والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصي له. هذا كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فالمعنى أنهم كانوا في أول الإسلام لما آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، كان المهاجري إذا توفي الأنصاري يرثه المهاجري دون قرابته من الأنصار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بينهم، فهذا كان في أول الإسلام، ثم إنه نسخ. ما الذي بقي؟ بقي مثلا أن يوصي له، يحسن إليه بأن يقول: أخي هذا الذي آخى بيني النبي صلى الله عليه وسلم وبينه له كذا مثلا من مالي، مما يحل فيه الوصية مما هو دون الثلث. فيكون هذا هو المعنى. والذين عقدت أيمانكم فيه إشارة، أو فيه المقصود به الأيمان المؤكدة على النصرة التي كانت بينهم، فآتوهم نصيبهم. وقلنا إن هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ. نعم.
الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. أي الرجال قوامون على توجيه النساء ورعايتهن بما خصهم الله به من خصائص القوامة والتفضيل، وبما أعطوهن من المهور والنفقات. فالصالحات مستقيمات على شرع الله منهن، مطيعات لله تعالى ولأزواجهن، حافظات لكل ما غاب عن علم أزواجهن بما أتمن عليه بحفظ الله وتوفيقه. واللاتي تخشون منهن ترفعهن عن طاعتكم، واللاتي تخشون منهن ترفعهن
نعم،
عن طاعتكم، فانصحوهن بالكلمة الطيبة، فإن لم تثمر معهن الكلمة الطيبة فاهجروهن في الفراش، ولا تقربوهن، فإن لم يؤثر فعل الهجران فيهن فاضربوهن ضربا لا ضرر فيه، فإن أطعنكم فاحذروا ظلمهن، فإن الله العلي الكبير وليهن، وهو منتقم ممن ظلمهن وبغى عليهن.
هذه الآية العظيمة فيها بيان الوضع السوي لما يكون في بيت المسلم، فإن البيت يكون فيه زوج وزوجة ويكون فيه ذرية وربما يكون فيه خدم، فبين تبارك وتعالى من هو القيم ومن هو القائم ومن هو السيد في هذا البيت، وبين تبارك وتعالى السبب في كون هذا القيم مفضلا، وبين تبارك وتعالى أيضا حالتين للنساء لا يخرجن عنها، الحالة الأولى حالة النساء الصالحات المطيعات لله ولأزواجهن، والحالة الثانية حالة من ينشزن ويترفعن على هذه الطاعة ويتعصين على الأزواج، وبين سبحانه وتعالى علاج ذلك إذا وقع. فقال سبحانه: الرجال قوامون. قال ابن كثير رحمه الله: أي الرجل قيم المرء، قيم على المرأة، وهو رئيسها والحاكم عليها وكبيرها ومؤدبها إذا عوجت. وهذا أدق وأجود من التفسير الذي هنا، لأن معنى قوله تبارك وتعالى قوامون فيه نوع من بيان السيادة، ولهذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل بني آدم سيد، فالرجل سيد في أهل بيته. وقال الله تبارك وتعالى في قصة امرأة العزيز: وألف يا سيدها لدى الباب، فالرجل سيد كما قال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته، فالرجل راعي وله أمر ونهي، والأمر في ذمته عند الله تبارك وتعالى فيما يقع في البيت وفي سائر أموره. فلهذا تعبير ابن كثير تعبير أدق، أن الرجل قيم على المرأة وهو رئيسها والحاكم عليها وكبيرها ومؤدبها إذا عوجت. وليس معنى هذا، ليس مراد ابن كثير ولا مراد أهل العلم، وليس المراد في الآية أيضا أن في ذلك تسليطا للرجل على المرأة، فإن الحياة مبنية على المودة والرحمة وليست مبنية على نوع من المعاندة وعلى نوع من التسلط، فإن هذا غير وارد بلا شك، لكن لا بد من تحديد المسؤول الأول في البيت من هو، ومن الذي سيحاسبه رب العالمين على ما يقع في هذا البيت من أمور لا يحل أن تقع، ومن هو المسؤول عن شأن البيت، ومن هم الذين في ذمة صاحب هذا البيت، من هو القيم، من هو السيد. لا شك أن هذا هو المقصود به الرجل بلا ريب. ثم قال تبارك وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، أي لأن الرجال أفضل من النساء، ولذا كانت النبوة والملك والقضاء مختصة بالرجال. ثم قال رحمه الله ابن كثير: فالرجل أفضل من المرأة في نفسه، يعني جنس الرجل أفضل من جنس المرأة، جنس الرجال أفضل من جنس النساء، هذا مراده. فالرجل أفضل من المرأة في نفسه وله الفضل عليها والإفضال، هو له الفضل وله الإفضال لأنه هو الذي ينفق، فناسب أن يكون قيما عليها كما قال تعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذا كلام مستقيم ودقيق جدا في بيان المراد بالآية. ثم قال الله عز وجل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. هذا القسم الأول، وهو أن الصالحات من النساء قانتات، أي أنهن مطيعات، فهن مطيعات لأزواجهن طاعة لله تبارك وتعالى، حافظات للغيب كما روى ابن جرير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها أطاعتك، وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك. ثم قرأ هذه الآية: الرجال قوامون على النساء، فتحفظ الرجل في نفسها في عرضها في هذه الأمانة، وهي أمانة العرض العظيم، فتكون صينة عفيفة بعيدة عن الشر والفساد، وتحفظ الرجل أيضا في ماله، فإن الرجل يجعل ماله في بيته ويستأمن عليه المرأة، فلهذا هي تحفظه. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، المحفوظ من حفظ الله سبحانه. واللاتي تخافون نشوزهن، النشوز هو الترفع والتعصي على طاعة الزوج، فعظوهن. أمر الله تبارك وتعالى إذا وقع شيء من مثل هذا أن يبدأ بالأيسر والأسهل، وهو الوعظ والنصح بالكلمة الطيبة، بأن ينصحها ويذكرها بما أوجب الله تعالى عليها من طاعته، فإن أطعنا فالحمد لله، وإن لم يطعنا فإن الرجل يلجأ إلى الطريقة الثانية وهي الهجران، يهجرها لكن في البيت. ليس معنى الهجران أن يخرج من البيت أو أن يطلب منها أن تفارق، وإنما يهجرها في المضجع. ولهذا جاء أنه يوليها ظهره، يعني إذا نام يوليها ظهره من باب الهجران. وأيضا يمكن أن يهجرها بعدم الكلام معها حتى تستجيب وتتقي الله عز وجل، لأنها عاصية، وفعل هذا شديد القبح بأن تتعصى على من أمرها الله تبارك وتعالى بطاعته. إن نجح هذا ورأى أن هذا ردها إلى الطاعة فالحمد لله، فإن هي أبت فإنه يضربها. والضرب المقصود به بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الضرب غير المبرح، ليس المقصود أن يضربها ضربا شديدا يترتب عليه شيء من الخطر على جسدها والإضرار الشديد بهذا، ليس واردا وليس مقصودا، ولكن كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع أضربوهن ضربا غير مبرح، فلا يكون الضرب مبرحا شديدا. وهذا يدل على أن الزوج وزوجته في البيت الأصل ألا يتدخل في شؤونهم، هذا هو الأصل، لا يتدخل في شؤونهم لا ما يسمى بحقوق إنسان ولا بغيره. وإذا تركت المسألة على هذا فإن الأمور تنطفئ في العموم الأغلب، إنما تشتد الأمور وتتفاقم وتصل في أحيان كثيرة إلى الطلاق إذا دخل غير الزوج والزوجة في المسألة. هذه البيوت لا تخلو من مواقف يكون فيها ما يقع من سوء التفاهم بين الزوجين، فالأصل أن يترك وألا يتدخل في شأنهما لا من قريب ولا من بعيد. وفي كثير من الأحيان تصفو الأمور وتصلح الأحوال، إما بتراجع الزوجة إذا كانت مخطئة، أو تراجع الزوج إذا كان مخطئا، أو أن يرى الطرفان أنه لا ينبغي الاسترسال في هذا وأن لديهما ذرية وينبغي أن يكبرا عن مثل هذه المسائل فتنطفئ، وهذا هو الأصل. أما الدخول للإفساد فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لعن من خبب زوجا على زوجته أو زوجة على زوجها، يعني أن يفسد الزوجة على زوجها، وهذا يقع كثيرا في النساء بأن تحث المرأة النساء الزوجة على عدم الطاعة، وأنت لست العوبة ولا تفعلي ولا تصمتي له وكوني مثل فلانة وفلانة، ففي أحيان غير قليلة تنتهي الأمور بالطلاق. ولهذا كان إفساد الزوجة موجبا لهذه اللعنة، وهكذا إفساد الزوج على زوجته. ولهذا في قوله تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، ذكر ابن سعدي رحمه الله أن الأصل أن الإنسان إذا جاءه من يشاوره في شأن زوجته أن يشير عليه بإمساكها، هذا هو الأصل، إمساكها والصبر وحث الزوج على الصبر على زوجته وحث الزوجة على الصبر على زوجها، هذا هو الأصل الذي ينبغي أن يقرر. اللهم إلا أن تقع أمور لا يمكن الصمت عليها ولا السكوت عليها، مثل والعياذ بالله أمور متعلقة بفعل الفاحشة أو نحو ذلك، أو شيء من الظلم والمبالغة يعني الشدة في النزاع، سواء من جانب الزوج أو من جانب الزوجة، لأن هذا يقع حتى من الزوجات في بعض الأحيان، ولا سيما إذا كان حولهن حمقى من أقاربها يشجعونها على السوء وعلى التعصي والعناد. فالواجب أن لا يتدخل بينهما، وتطفأ الفتن في أحيان كثيرة بينهما، وما من بيت إلا وقد وقع فيه ما وقع واستمرت الحياة، وهذه الدنيا ليست على الصفاء. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أن النساء خلقن من ضلع، وأعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. فهذا فيه التنبيه للزوج على أن لا يطلب الكمالات، أنت لست في الجنة، عندك حور عين، عندك راحة مستديمة، هذا ينبغي أن تضعه في ذهنك. والزوجة أيضا يقال لها قد يأتي الزوج مجهدا مرهقا متعبا، وقد يكون معانيا من ديون ومن إشكالات كثيرة في حياته، فيأتي إلى بيته فربما ابتدرت المرأة وأطلقت كلمة غير مناسبة والرجل على هذا الوضع، فربما أساء إليها وربما حتى ضربها، وإن كان هذا لا ينبغي به، لكن الأصل أن كل واحد يسعى إلى إطفاء الفتنة من قبله، والزوج يعمل هذه الاحتياطات وهذه العلاجات التي أرشد إليها الشرع. فإن حسن الحال وصلح فالحمد لله، وإن لم يصلح فلا بد من دخول طرف ثالث في الموضوع، ولكن ليس أي طرف كما سيأتي في الآية بعدها. لهذا قال تعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. يعني إذا أطعنكم بعد أن استعملتم الأسلوب الشرعي فاتق الله تعالى، إياك والتفاخر، وإياك والتعلي، وإياك واستخدام قوتك واستغلال ضعفها. لهذا ذكر الله عز وجل بعد هذا النهي عن البغي عليهن اسمين عظيمين من أسمائه تعالى، وهما اسماء العلي والكبير. في هذا زجر عظيم جدا لمن يريد البغي والتعدي، ربك علي كبير سبحانه وتعالى. وهذا يستوجب من الزوج أن يتقي الله تعالى، فإنه تعالى قد ينتصر للزوجة إذا هي أطاعت واستمر الزوج في بغيه وطغيانه. فإن الشرع إنما وجه لهذه العلاجات من الوعظ والهجر والضرب غير المبرح ليصلح الحال. صلح حالها، ماذا تبغي أنت؟ ماذا تريد أنت؟ تريد التعلي والبغي؟ الله تعالى أعلى وأكبر منك. فذكر هذين الاسمين فيه توجيه وتنبيه للزوج إلى أن الزوجة إذا صلح حالها فاتق الله تعالى من البغي عليها واستغلال قوتك وضعفها، فإن هذا لا يحل، ورب العالمين سبحانه وتعالى ينتصر للمظلوم من الظالم حتى لو كان زوجة من زوجها. فهذه الآية فيها بلا أدنى شك فيها تبيين للوضع السوي الصحيح في علاقة الرجل بالمرأة، على خلاف ما قرره أعداء الله عز وجل ممن أتوا بأفكار زنادقة الغرب والشرق في مسألة الرجال والنساء وعلاقة المرأة بالرجل. علاقة المرأة بالرجل قد وضحت على أجلى وأكمل ما يكون في كتاب الله تعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وحتى الإشكالات والخلافات التي تقع قد بينت كما ترى في هذه الآية وفي أيضا النصوص الأخرى من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله عليه. وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أي وإن علمتم يا أولياء الزوجين شقاق بينهما يؤدي إلى الفراق.
وإن علمتم يا أهل الزوجين
شقاقا بينهما يؤدي إلى الفراق، فأرسلوا إليهما حكما عدلا من أهل الزوج وحكما عدلا من أهل الزوجة لينظرا ويحكما بما فيه المصلحة لهما. وبسبب رغبة الحكمين في الإصلاح واستعمالهما الأسلوب الطيب يوفق الله بين الزوجين. إن الله تعالى عليم لا يخفى عليه شيء من أمر عباده، خبير بما تنطوي عليه نفوسهم.
الآية السابقة ذكرت علاج نفور الزوجة إذا كان النفور صادرا من الزوجة، وهو الوارد في قوله تخافون نشوزهن، يعني ترفعهن وعصيانهن. أما هذه الآية فإن الله تعالى فيها ذكر فيها الحال الذي يكون النفور فيه من الزوجين معا، إذا كان النفور من الزوجين معا وساء الحال. لم تجدي الوسائل السابقة من الوعظ والهجران في المضجع والضرب، وساء الحال بين الطرفين. في هذا الحال قد يقبل البيت هذا على الطلاق، أو يستمر في شقاق مستديم وعنة وبلايا مستديمة تصبح وتمسي الزوجين وربما الذرية معهما. في هذه الحالة لا بد من دخول طرف ثالث، لكن لا يدخل أي طرف. لهذا قال تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما. نبه ابن سعدي رحمه الله إلى أن الحكم لما ذكر الله أنه يكون حكما لا بد أن يكون ذا علم، وإلا بأي شيء يحكم؟ ما يبعث أي حكم، لا بد أن يكون الحكم واعيا وفاهما للحال. أما أن يقال ادخل يا فلان وهو لا يعي ولا يدري بالحكم الشرعي والوضع السليم وليس من ذوي الروية والدراية والفهم، هذا ليس مقصودا. فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وهذا عدل رب العالمين سبحانه وتعالى. لو أن الله تعالى أمر بأن يبعث حكم من أهل الزوج فقط لا أوشك أن يكون في كثير من الأحيان فيه ميل للزوج لأن هذا قريب له، لكن الحكيم العليم سبحانه جعل حكما من طرف الزوج وحكما من طرف الزوجة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا، أي الحكمين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. وهذا يدل على أن القصد الصالح والنية الطيبة والمراد بالإصلاح يوفق الله تبارك وتعالى من كان هذا مراده. ولهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. أما إن كان الزوج الحكم الذي من جهة الزوج آتيا تعصبا لقريبه، وحكم الزوجة آتيا تعصبا لقريبته، وكل يبحث عن ما لا نفع فيه للبيت ولا تحقيق فيه لحكم الله عز وجل، فإن هذين لا يوفقا. لهذا قال تعالى إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. إن الله كان عليما خبيرا، هذه الأحكام العظيمة عن علم منه تبارك وتعالى وعن خبر سبحانه وبحمده، فلأجل ذلك حكم بهذه الأحكام. تسمية الله عز وجل للحكمين بهذا الاسم على أي شيء يدل؟ أخذ كثير من أهل العلم من هذه الآية أن الحكم الذي يمضيانه ينفذ عليهما على الزوج والزوجة رغما عنهما، بمعنى أن الحكم من الزوج من أهل الزوج والحكم من أهل الزوجة، إذا رأيا أن هذا البيت بما وقف عليه من أحوال الزوجين لا علاج له إلا بالتطليق، فإن ذلك ينفذ على الزوج رغما عنه. هكذا اختار كثير من أهل العلم، قالوا إن تسمية الله تعالى لهما بالحكمين لها مدلول، فإن الله ما سماهما بغير باسم لا يشعر بذلك، ما سماهما مثلا بالشفيعين أو الناصحين، سماهما تعالى بالحكمين، والحاكم الذي يحكم على وفق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ينفذ حكمه. ولهذا اختار كثير من أهل العلم أن حكم الحكمين ينفذ إذا اتفقا، أما لو قال الحكم الذي من جهة الزوجة إنه يلزم الزوج أن يطلق، فقال الحكم الذي من جهة الزوج لا يلزمه، إذا لم يتفقا في هذه الحالة لا يلزم إذا اختلف الحكمان، أما إذا اتفقا فإن كثيرا من أهل العلم يقول إنه يمضي حكمهما، وقال آخرون إن حكمهما لا يمضي من جهة مثلا التطليق، لكن تسمية الله لهما بالحكمين يدل على هذا، ولا سيما وأن الحكم الذي من جهة الزوج الأصل أنه غير متهم على الزوج، الأصل أنه غير متهم على الزوج، وهكذا الحكم الذي من جهة الزوجة غير متهم على الزوجة، فقد يلزم الزوجة أيضا، يعني يتفق الحكمان على أمر يلزمان به الزوج، وقد يتفقان على أمر يلزمان به الزوجة، فإذا اتفق الحكمان لزم حكمهما، وفي هذه الحالة ينفذ ما اتفق عليه. اللهم إلا لو اتفق على أمر باطل شرعا لا يحل، ففي هذه الحالة لا ينفذ قطعا، لأن كل حكم خالف حكم الله تعالى فإنه يرد، سواء كان من الحاكم العام وهو ولي الأمر، أو كان من أب على ابنه، أو كان من حكمين في مثل هذه القضية، أو أمر به الزوج زوجته، أو السيد عبده، إذا خلف الشرع يطرح الكلام، لكن إذا رأيا أن الحال لا يستقيم شرعا إلا بكذا وكذا من الحكم فإنه ينفذ. هكذا اختار كثير من أهل العلم رحمهم الله. نعم.
سنن. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. أي واعبدوا الله وانقادوا له وحده، ولا تجعلوا له شريكا في الربوبية والعبادة، وأحسنوا إلى الوالدين، وأدوا حقوقهما وحقوق الأقربين والأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون سن البلوغ، والمحتاجين الذين لا يملكون ما يكفيهم ويسد حاجتهم، والجار القريب منكم والبعيد، والرفيق في السفر وفي الحضر، والمسافر المحتاج، والمماليك من فتياتكم فتيانكم وفتياتكم. إن الله تعالى لا يحب المتكبرين من عباده المفتخرين على الناس.
يقول عز وجل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهذا في التفسير لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن المقصود إفراد الله تعالى بالعبادة. واعبدوا الله هذا فيه أمر بإفراد الله تعالى بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا هذا فيه النهي عن أن يجعل مع الله تعالى شريك في هذه العبادة، فلا يشرك بالله لا في عبادته ولا في ربوبيته تعالى ولا في أسمائه وصفاته. ثم قال وبالوالدين إحسانا، أمر بالإحسان إلى الوالدين، وأمر الأولاد أن يجاهدوا في هذا جهادا، قال صلى الله عليه وسلم فيهما فجاهد. فالوالدان لا بد لأولادهما من جهاد في الإحسان إليهما، وأن لا يقدم على صحبتهما صحبة أحد تشغل عن صحبة الوالدين، لأن الله تعالى قال وصاحبهما في الدنيا معروفا، وكل صحبة تشغل عن صحبة الوالدين فلا خير فيها، لأن الصحبة المأمور بها على هذا النحو في كتاب الله تعالى فيها إيجاب بأن يصحب الوالدان بالمعروف، ولفظ الصحبة يقتضي شيئا من أن يكون الوالد أن يكون الأولاد مع والديهم، فيلزم الابن أن يؤدي المعروف وأن يصحب الوالدين معا. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ثم ذكر بعد الوالدين وهما أعظم الناس حقا عليك من ذوي القرابة بقية الأقارب، فقال وبذي القربى، يعني أنك تحسن أيضا إلى ذوي القربى من الأقارب، وأقاربك من جهة أمك أو أبيك، إخوانك وأخواتك وأعمامك وبنوهم من جهة الأب، وأخوالك وبنوهم وكذلك بناتهم من جهة الأم، فالقرابة تأتي من هذين الطريقين. وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى، واليتامى كما تقدم هم الذين يموت آباؤهم وهم قبل سن البلوغ، فهؤلاء أيضا محل للشفقة والإحسان. والمساكين والمسكين لفظ إذا أطلق وحده دخل فيه الفقير، والفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد لكن في حياته مشقة وصعوبة من جهة لقمة عيشه، أما الفقير فإنه معدم لا شيء عنده، فإذا أطلق المسكين دخل فيه الفقير، وإذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين. أما إذا جمع كما في قوله تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقير هو المعدم الذي لا يجد شيئا، والمسكين هو الذي يجد ما يكفيه على شيء من الشدة والقلة، لا يجد ما يكفي كما هو حال المتوسط من الناس الذي عنده قوته على سبيل الديمومة، وإنما يجد مشقة. هذا إن شاء الله هو الصحيح في الفرق بين الفقير والمسكين، وقيل أقوال أخرى وقالوا إن الفقير سمي فقيرا كأنه كسر فقار ظهره، والمسكين من على وزن المفعيل كأنه لازم السكون من حاجته. وقد قال الله تعالى أما السفينة فكانت المساكين يعملون في البحر، فذكر الله أن هؤلاء المساكين عندهم سفينة، والذي عنده سفينة عنده شيء بخلاف الفقير، فإن الفقير أشد حاجة. والجار ذي القربى والجار الجنوب، الجار إما أن يكون قريبا من أقاربك فيكون له حقان، حق الجوار وحق القرابة، وإما أن يكون من غير أقاربك فيكون له حق الجوار ويبقى حق القرابة ليس له، وإذا كان مسلما فإنه يكون له ثلاثة حقوق، إذا كان قريبا حق الإسلام وحق الجوار وحق القرابة، وإذا كان مسلما وليس بقريب لك فإن له حقان، حق الإسلام وحق الجوار، وإذا كان كافرا فإنه لا حق له في الإسلام، لا حق له في نصيب المسلم من الحقوق، لكن له حق الجوار وإن كان كافرا. والجار ذي القربى والجار الجنوب، قال تعالى بعدها والصاحب بالجنب، فسر الصاحب بالجنب بالرفيق في السفر، وفسر بالزوجة، ورأى ابن سعدي رحمه الله أنه يشمل الرفيق مطلقا، فله حق زائد بعد حق الإسلام، يعني من بينك وبينه رفقة، هو أخوك المسلم له حق الإسلام كغيره من المسلمين، لكن هذه الرفقة أليس لها حق؟ لها حق، قد يحتاج إلى شيء من المواساة، قد يحتاج إلى شيء من المعونة، فهذا يقدم، هذا يقدم لرفقته لك ولما أمر الله تعالى به من الإحسان إلى الصاحب بالجنب. وابن السبيل، ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في أثناء سفره وفقد، أو فقد يعني إما أن تكون انقطعت نفقته وانتهت، وإما أن يكون فقدها حتى لو كان غنيا، قد يكون غنيا في بلده لكنه فقد نفقته، في هذه الحالة يكون من أهل الزكاة. سمي ابن السبيل يعني كأن السبيل ولدته، يعني هذا المسافر الذي انقطع في أثناء سفره كأن السبيل أي الطريق، لأنه يلازم الطريق، لا يستطيع أن يذهب إلى قريب، لا يستطيع أن يرجع إلى بيت لأن بلده بعيد، كأن السبيل هو الذي ولده، يعني الطريق، كأن الطريق ولده، فهو ملازم للسبيل أي للطريق، فسمي بابن السبيل. وما ملكت أيمانكم، وهم من يقع عليهم الملك من العبيد من الفتيان والفتيات وغيرهم، حتى من الكبار والصغار، كل هؤلاء يدخلون في ملك اليمين، يعني قد يملك الإنسان فتى أو فتاة، وقد يملك حتى رجلا كبيرا أو امرأة كبيرة، في حال كون ذلك يعني كان ذلك واقعا في أثناء جهاد المسلمين حين ينتصرون على الكفار، فإن الذرية والنساء تكون سبايا ويدخلون بذلك تحت ملك اليمين، يعني يكونون تحت ملك المسلمين. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، المختال المتكبر على الناس الذي لا يراهم شيئا، الله تعالى لا يحبه، بل يحشر، نسأل الله العافية، المتكبرون في القيامة أمثال الذر، وهي النمل الصغيرة، يطأهم الناس لما ترفع وتكبر وجاءت الحقائق العظمى في القيامة، هؤلاء المتفاخرين الرافعين لأنوفهم المغترين بما أنعم الله تعالى به عليهم، يكون مصيرهم في القيامة تحت أقدام الناس يطؤون وطئا، نسأل الله العافية والسلامة. فإن الكبرياء لا تحق إلا لله رب العالمين، ومن أسمائه تعالى المتكبر، والكبرياء لله وحده لا سواه، فمن تكبر فإنه قد وقع في ذنب عظيم جدا، والله تعالى قد تعهد بالبطش به والنقمة الكبيرة التي تقع عليه في القيامة، إلى حد أنه نسأل الله العافية يحشر مثل الذرة. والموقف هائل، والبشر كثير، والخلق قد جمعوا في ذلك اليوم، فيكونون تحت أقدام الناس، وهذا يدل على فضاعة الكبر، وأنه نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من شره، يعاقب أصحابه هذه العقوبة، لأن الكبر لله سبحانه وتعالى وليس للعبد الضعيف المسكين المخلوق. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، هكذا المتفاخر على الناس، من تفاخر على الناس بمال أو بعلم أو بجاه أو بنسب، فإن الله تعالى لا يحبه التفاخر هذا على عباد الله. أي نعمة يعطيك الله تعالى إياها فإنها تستوجب ذلة لله تبارك وتعالى، لولا الله تعالى لما حصل لك ما حصل من مال أو من علم أو من أي أمر أنت به متفاخر، ولو شاء الله تعالى لسلبك إياه وكنت في أذل حال، ولا سيما بعد أن تفاخرت به، فإن الإنسان إذا سلبه بعد ما تفاخر به فإنه يكون فيه شماتة شديدة به من قبل أعدائه، وإن كان المسلم الأصل أنه لا يشمت، لكن هذا حال الناس عادة. فالواجب على العبد أن يترك عنه التفاخر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد. واجب أن يتواضع المسلم وأن يبعد عن ما فيه زهو وإعجاب، ولهذا جاء في الحديث هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. محبة المساكين دالة على التواضع، المتفاخر المتكبر أشد ما يزدري هؤلاء المساكين، تجد أنه يحتقرهم بالقول وبالفعل، وفي داخل قلبه من العجب، نسأل الله العافية، والزهو والترفع عليهم ما لا يحيط به إلا الله، نعوذ بالله من ذلك كله. فالحاصل أن التفاخر على عباد الله والتكبر هذا موجب لبغضاء الله تعالى للعبد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. نعم،
أحسن عليك.
الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، أي الذين يمتنعون عن الإنفاق والعطاء مما رزقهم الله ويأمرون غيرهم بالبخل، ويجحدون نعم الله عليهم، ويخفون فضله وعطاءه، وأعددنا للجاحدين عذابا مخزيا.
البخيل الذي يبخل بالإنفاق مما آتاه الله تبارك وتعالى، حتى إن هذا المال يستعبده والعياذ بالله، ويكون بمثابة الحارس لهذا المال، لا ينفق على نفسه ولا على من تحت يده إلا بكلفة شديدة، ويفرط فيما أوجب الله تعالى عليه من النفقات، ويستمر ينمي هذا المال ويمضي عمره، نسأل الله العافية، وهو في هذا الحال، ثم يهلك ويرثه من بعده سهلاً موفراً ميسراً، فيكون في عذاب وشقاء في دنياه بهذا التعني والتكلف في جمع المال، ويمنع حق الله عز وجل الذي أوجبه عليه، ومع ذلك من خبثه لم يقتصر على الشر الذي هو فيه، حتى أمر غيره به. يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، ويكتمون ما آتاهم الله من فضله، ما آتاه الله تعالى من النعم والخير يكتمه جاحد له ومبعد، يعني ناف له، وكأنه في حال من الفقر، حتى إن بعضهم نسأل الله العافية والسلامة وقد آتاه الله تعالى خيرا كثيرا، حاله حال الفقراء، لا فرق بينه وبين الفقير نهائيا، عنده أموال لكن هذه الأموال لا ينتفع بها في نفسه ولا ينفقها على من حوله، ويعيش معيشة الفقراء، قد ضيق على نفسه وعلى من حوله. فهذا وصف قبيح لا يليق بالمسلم أن يكون عليه. وإذا بخل بما أوجب الله من الزكاة أو النفقات الواجبة فهذا أشد وأخبث، نسأل الله العافية في حاله. قال تعالى: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وتقدم أن الإهانة في العذاب جاءت في كتاب الله تعالى للكفار، إلا في موضع واحد ذكر فيه العذاب المهين لمن يرمون المحصنات، ويذكر العذاب الأليم لغير الكفار، نعوذ بالله من عذابه تعالى، لكن العذاب المهين في كتاب الله في المواضع كلها يذكر للكفار، فعذابهم أليم وكبير ومهين أيضا، نسأل الله العافية، في إهانة لهم. والعذاب المذكور كما قلنا لغير الكفار يكون فيه ذكر الألم نعوذ بالله، ويكون فيه أنواع من الأوصاف، لكن الإهانة ما ذكرت إلا للكفار في كتاب الله، أو ذكرت لمن يرمون المحصنات الغافلات، نسأل الله العافية. نعم
شيخ صلى الله عليه، كثيرا من يعني ما يرد الأعداء أن الإسلام ظلم المرأة، وذلك بالإرث وقوامة الرجل عليها، فما رد عليه؟ يعني بما أن هذا يتكرر دائما يعني في وسائل الإعلام،
ما يقول هذا مسلم، ما في مسلم يقول هذا. إذا قال أحد ظلم الإسلام المرأة هذا يكفر مكانه، لا يمكن يقول هذا إلا كافر، يعني يقول يهودي نصراني نعم ممكن يقول هذا، لكن مسلم يقول الإسلام ظلم المرأة والإسلام أساء في حكم كذا، هذا يرتد، لأنه وجه الكلام إلى شرع الله مباشرة. وأما لو سأل وقال ما الحكمة في جعل الرجل على هذا المقدار من النصيب والمرأة على هذا المقدار، نعم يبين له الحكمة، أما أن يقول إن الإسلام ظلم فإنه يرتد. الحكمة جلية مثل الشمس، الرجل يتوفى ويترك أبناء وبنات، يقول أهل العلم إن الابن ينتظر النقص، يترقب النقص، والبنت تترقب الزيادة، بمعنى الابن الآن عمره 20 سنة والبنت مثله، هذا الابن ماذا سيفعل؟ سيقدم مهرا من إرث أبيه هذا الذي ورثه، ولنفترض أنه ورث 100,000 وأخته ورثت 50,000، سيأخذ 50,000 من هذا الإرث ويقدمه مهرا، وسيقدم مؤن الزواج وإعداد البيت والتأثيث بأكثر من 50,000، فهو يترقب النقص دائما. أخته تخطب، 100,000 هذه عندها، يأتي من يخطبها فيعطيها 50,000 مهرا، ثم يسكنها بيتا وينفق عليها ولا يحق له أن يأخذ من مالها ريالا واحدا، فتبقى 150,000 هذه، 150,000 هذه لها، 100,000 من أبيها، و50,000 تقدم بها زوجها مهرا لها، ثم بقيت في البيت ينفق عليها لا ينقص من ما جمعته ريال واحد. أخوها قدم المهر كما قلنا 50,000 وأثث بيتا واشترى أو استأجر بيتا بأكثر من هذه 50 قطعا، ثم إنه ينفق على زوجته، قالوا فهو يترقب النقص. دائما الذكر يترقب النقص لأنه سينفق، والأنثى تترقب الزيادة. فكان من حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى أن لا يساوى بينهما في الإرث، فمن سوى من يترقب النقص بمن يترقب الزيادة فإنه لا يفقه ولا يعلم. ولهذا اختار كثير من أهل العلم أن الأب إذا أراد أن يهب أبناءه وبناته فإنه أيضا يفضل، يعني يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فيعطي مثلا إذا كان عنده أموال وأراد أن يوزع بين أبنائه وبناته مثلا 1,000,000 ريال، يعطي الابن 100,000 والبنت 50,000 حتى في العطية. وهذا اختيار الشيخ عبد العزيز رحمه الله بن باز، قال لا أعدل من قسمة رب العالمين في الإرث. فلما قسم الله تعالى في الإرث هذا القسم دل على أنه العدل. وقال آخرون من أهل العلم إنه في العطية يلزمه التسوية، فيعطي البنت مثلا 100,000 والابن 100,000. قالوا والتفضيل إنما يكون في الإرث. على كل حال الأحكام الحكم الشرعية في هذا كثيرة وكبيرة، ولا يجادل في آيات الله كما قال تعالى ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إنما هذه المجادلات تقع من أهل الكفر لا تقع من المسلمين. عليكم السلام. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب البيوع، باب قول الله عز وجل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. حدثنا طلق بن غنام قال حدثنا زائدة عن حصين عن سالم قال حدثني جابر رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبلت من الشام عير تحمل طعاما، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، فنزلت: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها.
هذا الحديث ذكره رحمه الله تعالى وبوب عليه بالآية كأنه يريد أن التجارة وإن كانت مباحة وينبغي بالمسلم أن يحرص على أسباب الرزق وأن لا يكون عالة على غيره، إلا أنها تذم إذا صدت عن ذكر الله أو أشغلت عنه. ولهذا ذكر الحديث أنهم كانوا بينما كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم أقبلت عير من الشام تحمل طعاما، والعير قافلة فيها أطعمة والناس يحتاجون إلى أن يشتروا، فالتفتوا إليها حتى ما بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم أحد إلا 12 رجلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، ولهذا قال تعالى: وتركوك قائما. فبقي هؤلاء وثبتوا، والحامل لهم على هذا رضي الله عنهم أنهم رضي الله عنهم كأنهم رأوا أنهم سيجمعون بين الذهاب إلى هذه القافلة والعود من جديد إلى الخطبة وإلى الصلاة. والأمر الآخر أنهم رضي الله عنهم لما عوتبوا هذه المعاتبة كفوا عن مثل هذا، وبنو آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون، فهذا وقع منهم رضي الله عنهم وأدبهم رب العالمين فأحسنوا التأدب رضي الله عنهم ولم يعودوا لمثلها. فالشاهد أنه إذا كانت التجارة فيها إشغال عن طاعة الله فإنها تذم، وهذا وقع نسأل الله العافية لمن لم يزده ماله وولده إلا خسارة، ممن لما فتحت عليهم الدنيا اشتغلوا بها حتى عن الصلاة نسأل الله العافية والسلامة، فصار الواحد منهم إما أنه لا يصلي معاذ الله، وإما أنه يؤخر صلاة تأخيرا شديدا، أو والعياذ بالله مثل ما يقع من بعضهم مما لا وجه له بتاتا، وبه على أشد ما يكون من الإثم، إذا جاء لينام جمع الصلوات. ما الذي يحملك على هذا؟ أنه مشغول، مشغول بالصلاة، مشغول عن الصلاة بالتجارة، لما كنت فقيرا وحالك ضيق كنت أقرب إلى الله تعالى من هذا الحال الذي أنت فيه، فما زادتك تجارتك إلا شرا. الأصل أن التجارة مباحة، وأنه ينبغي المبادرة إلى أن يرفع المسلم عن نفسه الحاجة إلى الناس، لكن أن تصل به الأمور إلى أن يشتغل بالتجارة عما أوجب الله لا شك أن هذا يذم. نعم.
حسن الله. باب من لم يبالي من حيث كسب المال. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام.
أسأل الله العافية. باب من لم يبالي من حيث كسب المال، يعني همه أن يجمع المال ولو من طريق لا يكترث هل هو حرام أو مباح. أخبر صلى الله عليه وسلم على بحال يقع للناس من بعده، يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما يكترث، ما يهتم الإنسان ما أخذ منه أمن الحلال أم من الحرام، وهذا من دلائل النبوة، فإن هذا رؤية وشهد عيانا في أناس لا يكترثون، هل المعاملة محرمة رحمك الله أو مشبوهة تحتاج إلى شيء من التحقق أو هي مباحة، فتجده نسأل الله العافية يعمل في جميع ما يجلب له المال سواء كان حلالا أو كان حراما، فهذا مما أخبر به عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن فاعل هذا مذموم، وأن هذا المال الذي يجمعه سيكون نكالا ووبالا عليه في الآخرة. نعم.
باب التجارة في البز وغيره، وقوله عز وجل: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: كان القوم يتبايعون ويتجرون، ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال: أخبرني عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: كنت أتجر في الصرف، فسألت زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: حاء. وحدثني الفضل بن يعقوب قال: حدثنا الحجاج ابن محمد قال ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار وعمرو بن مصعب أنهما سمعا أبا المنهال يقول: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهما عن الصرف فقالا: كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال: إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح.
قول رحمه الله تعالى: باب التجارة في البز وغيره. في بعض النسخ: باب التجارة في البر، لأنه سيأتي باب متعلق بالتجارة في البحر. وفي بعض النسخ أيضا: باب التجارة في البر. على كل حال، التجارة في أي سلعة مباحة لا إشكال فيه بالضوابط الشرعية، سواء كان برا أو كان من الأقمشة أو كان من الأطعمة، بقية الأطعمة الأخرى، أو أي شيء مباح، كل شيء مباح لا إشكال في التجارة فيه. وذكر قوله تعالى: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. قال قتادة: كان القوم يتبايعون ويتجرون، لكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. وهذا والله الحمد حاصل عندنا بفضل الله ومنته في هذا البلد، بأن تغلق الحوانيت والمواضع التي فيها بيع وشراء إذا جاء وقت الصلاة. هذا من الأدلة التي ترد مقولة المتهوكين الذين يقولون ما الذي يلزم بإيقاف هذه المحلات وهي بالآلاف لأجل أن تؤدى الصلاة، لأن الله ما خلقنا بهائم لا تعلق لنا بحقوق الله سبحانه وتعالى. الله تبارك وتعالى خلقنا لعبادته، هذا أصل خلق العباد، هذا هو أن يعبدوا الله تعالى، وأباح لنا سبحانه وتعالى الانتفاع بما في هذه الدنيا من المكاسب وما جعل تعالى فيها. فإذا جاءت حقوق الله فإنه يوقف كل شيء من دراسة أو عمل أو بيع أو تجارة، ثم ولله الحمد ما هي إلا دقائق، ويعود الناس إلى تجارتهم ودراستهم. أما أن يقال إن هذه الأعمال تقدم على ما أمر الله عز وجل فهذا ليس فعل المؤمنين. ولهذا جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان في السوق فأقيمت الصلاة فأغلقوا حوانيتهم ودخلوا المساجد، ودخلوا المسجد فقال ابن عمر رضي الله عنهما فيهم نزلت، يعني هذه الآية، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. كان بعض السلف يعمل فيطرق بالمطرقة فإذا سمع الأذان وقد رفع مطرقته لم يكمل الطرق هذا الذي هو فيه، بل ألقى المطرقة وقام مباشرة المسجد. هذا هو الأصل في المسلمين، الأصل في المسلمين أن للصلاة تقدمة على كل أعمالهم، ولا يستثنى من هذا إلا الحالات الضرورية مثل حالات الإسعاف التي لا بد فيها من مسعف يتولى الحالات الحرجة ونحوها ونحو ذلك من الأمور التي بين أهل العلم رحمهم الله. أما ما سوى ذلك وهكذا أهل الحراسة الذين لو تركوا الموضع تضرر الناس من ترك الحراسة، أما ما سوى ذلك فالأصل أن توقف جميع الأعمال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومن أعظم ذكر الله تعالى هذه الصلاة. ذكر حديث البراء وزيد رضي الله عنهما حين سئل عن الصرف فقال كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف، يعني ما حكم أن تصرف ذهبا بفضة؟ لا حرج بشرط أن يكون القبض في المحل نفسه وألا يكون نسيئة. فمثلا عندك دينار، الدينار يعادل 10 دراهم، تقول أنا عندي دينار وسأدخل السوق سأشتري بضائع يسيرة بدرهم وربما دون الدرهم فلا أريد أن أشتري بالدينار، فتأتي إلى إنسان فتقول معي دينار هل معك 10 دراهم؟ لأن الدينار يصرف ب10 وقد يصرف ب12 درهما، فيقول نعم. فهل يحل صرف الذهب بالفضة؟ نعم، بشرط أن يقع التقابض في الحال، ما يقول هات بعض الدراهم، يقول معي والله 7 الآن، خذ 7 والبقية 3 نسيئة، النسيئة هي المؤجلة، ما يجوز، لابد أن يكون التقابض في المحل نفسه، يتقابضا مباشرة 10 دراهم بدينار يدا بيد. وهذا يدل على أن ما يقع من النساء من شراء الذهب من صاحب المحل وترك، سواء من النساء أو من الرجال، وترك بقية المبلغ وعدم استلامه أنه لا يحل، لأن هذه القطعة من الذهب إذا كانت مثلا 5000 فقال المشتري عندي الآن 4500 خذها وأعطيك الباقي غدا أو في وقت آخر، لا يجوز، لا تجوز البيع في هذه الحال، لا بد أن يتقابض مباشرة يدا بيد. أما أن يأخذ بعض المال ويترك بعضه فإن هذا لا يحل. وهكذا الصرف بأن يقول اصرف لي هذا المبلغ مثلا من الريالات بهذا المبلغ من الجنيهات المصرية، لا بأس، بشرط أن يتقابض في الحال. أما أن يأخذ بعض المبلغ وتبقى بقية كأن يصرف مثلا 100 ريال سعودي بما يقابلها من الجنيه المصري لكن يبقى 10 جنيهات مثلا، ما يحل، لا بد أن يكون التقابض في الحال مباشرة ولا يكون فيه نسيئة إذا كان يدا بيد، إلا إذا اختلفت السلع. يعني عندنا الآن شرطان، الشرط الأول في حال تفاوت السلع لا بأس، في حال تفاوت الأجناس، في حال تفاوت الأجناس لا بأس، لا بأس أن يكون فيه شيء من يعني المشترط فقط هو التقابض، يعني لا بد من التقابض في المولى نفسه. ولهذا قال سألنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن كان يدا بيد فلا بأس وإن كان نسيئا فلا يصح، لا بد أن يكون التقابض في المحل نفسه، فيصرف هذه الجنيهات بما يقابلها من الريالات في الموضع نفسه ولا يبقي شيئا نسيئا، يعني مؤخر، النسيء هو المؤجل المؤخر، فيقول هذه 90 ما يقابل 90 ريالا والبقية أعطيك إياها لاحقا، لا يصلح هذا، لا بد أن يكون يدا بيد. نعم.
باب الخروج في التجارة، وقول الله عز وجل فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عطاء عن عبيد بن عمير أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه استأذن على عمر بن الخطاب رضي الله
على عمر
استأذن على عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه فلم يؤذن له وكأنه كان مشغولا، فرجع أبو موسى ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس ائذنوا له، قيل قد رجع، فدعاه فقال كنا نؤمر بذلك، فقال تأتيني على ذلك بالبينة، فانطلق إلى مجالس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على هذا إلا أصغرنا أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة.
نعم، الخروج في التجارة مباح، ولا يذم من خرج في التجارة، لأن التجارة تحتاج إلى أن يخرج الإنسان، وقد يحتاج حتى إلى السفر، وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله، قد يحتاج إلى السفر، لا إشكال ولا حرج، هو مطيع لله تعالى في سفره وفي حضره ومقيم لما أوجب الله عليه، لا إشكال في هذا، فقد يحتاج إلى أن يخرج في تجارته، فيحتاج إلى شيء من التحرك سواء داخل البلد أو يحتاج إلى السفر أيضا. في هذا الحديث أن واستدل بقوله تعالى فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، يعني بعد صلاة الجمعة يبتغى من فضل الله تعالى، ويحتاج إلى أن يخرج الإنسان ويلتمس الرزق من فضل الله عز وجل. استأذن أبو موسى رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه فكان مشغولا، فكأن عمر تنبه لما استأذن أبو موسى فقال إذنوا له، يعني كأن انتبه بعد مدة، فوجد أن أبا موسى قد ذهب، فاستغرب لماذا يذهب وهو عند الباب مستأذن، فقال إنا كنا نؤمر بذلك، وذكر له حديث الاستئذان 3 فإن أذن وإلا فليرجع. عمر لا يذكر هذا الحديث رضي الله عنه، فقال تأتيني على ذلك بالبينة، يعني أحد يشهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، لأنه ما مر به هذا الحديث. سأل الأنصار رضي الله عنه، وكان ثمة مجلس قد جلس فيه الأنصار، من منكم يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاستئذان 3؟ فقالوا كلهم، كلنا. فقال أبي رضي الله عنه لا يشهد معك إلا أصغرنا، فأرسل أبو سعيد الخدري، يعني بيانا لكون هذا الحديث يعرفه حتى أبو سعيد على صغر سنه. فقال عمر رضي الله عنه أخفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهاني الصفق بالأسواق، هذا هو الشاهد، أنه كان مما يتجر في السوق كما قال الشيخ العزيز رحمه الله. الشاهد هنا في إيراد الحديث قول في قوله باب الخروج في التجارة، قوله ألهاني الصفق بالأسواق، وبين المراد بالصفق بالأسواق أنهم كان الواحد منهم إذا باع البيعة يضع يده على يد صاحبه فيحصل من أثار اليدين صفق، تأكيدا لكون السلعة قد انتقلت من يمين هذا إلى يمين هذا. نعم.
باب التجارة في البحر. وقال مطر رحمه الله تعالى لا بأس به، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. والفلك السفن، الواحد والجمع سواء. وقال مجاهد رحمه الله تعالى تمخر السفن الريح، ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث رحمه الله تعالى حدثني جعفر ابن ربيعة عن عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته وساق الحديث. حدثني عبد الله بن صالح حدثني الليث به.
قال رحمه الله باب التجارة في البحر. تقدم باب التجارة في البز، وفي بعض النسخ باب التجارة في البر. هنا باب التجارة في البحر، يعني أنه يباح أن يركب البحر في التجارة، ولا إشكال في هذا إن شاء الله تعالى، يجوز أن يركب البحر في التماس التجارة. وقال مطر لا بأس به، لا بأس بالتجارة في البحر، وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، يعني أن الله تعالى ما ذكر التجارة في ما ذكر أمر البحر إلا بحق سبحانه وتعالى. ثم تلا وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله، يعني أنكم تبتغون من فضل الله عز وجل بالتماس هذا الطريق من الكسب عن طريق البحر. ثم قال الفلك السفن، الفلك هي السفن تطلق على الجمع وعلى الواحد، الفلك السفن والسفينة كلها تطلق عليها كلمة الفلك. ثم ذكر قوله تعالى، أشار إلى قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، ذكر قوله تعالى وترى الفلك مواخر فيه، وأن السفن تمخر الريح، والمخر هو يعني الصوت نفسه، يعني أنها تشق، ترى الفلك مواخر فيه أي تشقه. فذكر أن المراد، قيل إن المراد به الصوت الذي يحصل من آثار مشي السفن في البحر. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، قال وساق الحديث، يعني البخاري لم ينسقه هنا كاملا. أولا في السند يقول وقال الليث حدثني جعفر، هنا علقه عن الليث، لكن في آخر الباب قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث، فوصله هنا. وخبر هذا الرجل من بني إسرائيل أنه استسلف من رجل 1000 دينار أو 100 دينار، لعلها 1000 دينار، فقال له ائتني بالشهود، قال كفى بالله شهيدا، طلب منه كفيلا، قال كفى بالله كفيلا، فأعطاه إياه بلا شهود ولا كفيل، ثم سافر في البحر يلتمس التجارة. لما جاء الموعد الذي حدده المستدين أداء الدين، خرج يريد ركوب البحر ليصل إلى صاحبه ويؤدي إليه ماله، لم يجد سفينة، فمن شدة حرصه على أن يصل المال أخذ 1000 دينار ووضعها في خشبة وزجج الموضع، ثم سأل الله تعالى، قال اللهم إني استسلفت فلانا 1000 دينار، فطلب الشهود فقلت كفى بالله شهيدا، وطلب الكفيل فقلت كفى بالله وكيلا، فرماها في البحر على رجاء أن تصل هذه إلى صاحبه. وكيف ستصل إلى صاحبه؟ كتب الله سبحانه وتعالى أن يخرج صاحبه إلى البحر، لأن وقت وصول، لأن وقت حلول الدين قد حل، لأن الدين قد حل وقته، فخرج ولم يجد مركبا، فوجد هذه الخشبة تطفو بإذن الله عز وجل، فأخذها يريد أن تكون حطبا لأهله، يريد أن يوقد بها. لما أخذها وإذا بها 1000 دينار، ثم إن صاحبه أتى فيما بعد واعتذر إليه وقال إني اجتهدت أن أصل إليك لكن لم أجد مركبا، وجاء ليعطيه 1000 دينار، فقال إن الله تعالى قد أدى عنك وصلته بإذن الله عز وجل. هل يشرع هذا في شرعنا؟ لا يشرع في شرعنا هذا، لا يشرع. المشروع في شرعنا هو أن يلتمس السبب، ويلتمس السبب، وإذا وقع له مثل هذا فإنه معذور. لو أن الإنسان أراد أن يؤدي الدين لم يجد مثلا سيارة أو طائرة أو لم يجد سبيلا للوصول إلى صاحبه، فإن الله تعالى يعذره ولا يقال إنه قد أخلف الموعد في هذه الحال. ولكن هذا يدل كما قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله أن الصادق قد يحصل له أمور خارقة للعادة. هذا الرجل اهتم لدينه، ولما كان قد يعني اكتفى بشهادة الله عز وجل وكفالته تعالى لم يجد حيلة إلا أن يؤدي الدين بهذه الطريقة. لكن الأصل كما قلنا في شرعنا هذا أنه في هذه الحالة يكون معذورا، ويقال له إذا وصلت أو أرسلها مع أمين يوصلها إلى صاحبك، وأنت في هذه الحالة معذور. نعم. الشاهد منها التجارة في البحر، هذا هو الشاهد، أن الرجل خرج يلتمس التجارة من طريق البحر فذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا، فيكون مرتبا على مسألة هل شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يأتي شرعنا بنسخه. وهذا يقول بكثير من أهل العلم أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أما ما نسخ من شرعنا فإنه لا من شرع من قبلنا فإنه لا يعمل به. نعم.
أحسن الله إليك. باب: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله جل ذكره: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة رحمه الله تعالى: كان القوم يتجرون، ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله. حدثني محمد قال: حدثني محمد ابن فضيل عن حسين عن سالم ابن أبي الجعد عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة، فانفض الناس إلا إثني عشر رجلا، فنزلت هذه الآية: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
الباب هذا معاد، الباب معاد وحديثه معاد مرة. نعم. واصل.
باب قول الله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. حدثنا عثمان ابن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. حدثني يحيى ابن جعفر قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال: سمعت أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره.
باب قوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. الكسب إما أن يكون طيبا وإما أن يكون خبيثا، والإنفاق الذي ينفع صاحبه الإنفاق من الكسب الطيب، فإن الله تعالى كما في الحديث: فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا أنفق المسلم من كسب طيب فإن الله تبارك وتعالى يقبل هذه النفقة منه، إذا تصدق من كسب طيب فإن الله تعالى يقبل هذه الصدقة منه، وتقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد السائل، ويربيها عز اسمه حتى تكون كالجبل من فضل الله عز وجل ومنته، هو الذي من بها أولا وملك العبد هذه الأموال. ثم إنه تبارك وتعالى إذا تصدق العبد من هذا الكسب الطيب فإن الله تعالى ينميه حتى تكون الصدقة كالجبل. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة إذا أنفقت من طعام بيتها غير مفسدة فإنه يكون لها الأجر بما أنفقت، وللزوج الأجر أيضا بما كسب، وللخازن القائم على أمر خزانة الأطعمة ونحوها مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا، وهذا من فضل الله، مع أن المكتسب هو الزوج هو الذي بذل، فإن الله تبارك وتعالى يعطي الأجر لهؤلاء جميعا. والمرأة قد تدرك حاجات لجيرانها ولسائلين يطرقون مثلا الأبواب والزوج غير موجود فتنفق، هل لها أن تنفق من كسب زوجها؟ يقال الأحوال تختلف، فإن كان الزوج قد أذن لها إذنا مجملا أو إذنا مفصلا فإن لها أن تنفق بلا إشكال، والله تعالى يؤتيها الأجر ويؤتي زوجها أيضا الأجر. أما إذا كان الزوج يقول لا تنفقي شيئا إلا وقد سألتني عنه تحديدا لو كان حبة من بر لا تنفقيها حتى تسألي، فليس لها أن تنفق ولا يجوز لها في هذه الحالة أن تنفق، لأنها تنفق من مال غيرها. أما إذا كان الزوج إذا كانت تعلم من حال زوجها أنه لا يعترض على نفقتها فلا إشكال، يعني إما أن يأذن إذنا مجملا أو حتى مفصلا فيقول أنفقي ما شئت كل ما في البيت، كل ما طرق سائل أو عرفت من حال لا ترجعي لي ولا تقولي هناك أناس محتاجون هناك، لا تسألي نهائيا، الخير وافر والنعمة كثيرة، فنحن نفرح بأن يأتي سائل إلى بيتنا فستسألينني في كل مرة وقد أكون غير موجود، كل ما طرق الباب سائل لا ترده، فهذا إذن عام، فتجتهد في إعطائه ما يكون له ولها ظهر إن شاء الله تعالى به. وأما إن كان الزوج يأبى كأن يكون بخيلا فيقال لا تنفقي وإن كنت تلتمسين الأجر، إنما تنفقين إذا كان لك أنت شيء في البيت نصيب كأن يكون لها بعض المال وتتصدق من مالها، أما إذا كان مال غيرها ولو كان زوجها فإنه ليس لها أن تنفق إلا بإذنه. إذن الأحوال تختلف، إما أن تعلم من حال زوجها أنه رجل سخي وأنه ربما لو سألته قال ما هذا السؤال، تسألين أن تعطي من يطرق الباب 10 ريالات أو 20 ريالا، هذا سؤال، هذا أمر لا يسأل عنه ولست بحاجة إلى الإذن فيه، والذي بين الزوجين أكبر من أن تستأذن الزوجة زوجها في ريالات محدودة تعطيها سائلا أو بعض طعام وعندهم أطعمة كثيرة من تمر أو أرز أو نحوه، هذا وأمثاله لا يضاع فيه الوقت، تعرف هذا من زوجها لا حاجة بها إلى أن تسأل. أما إذا كان الرجل يأبى ويقول لا تنفقي إلا بإذني، إن أذنت فأنفقي إن لم تأذني فلا تنفقي، أنا أدرى بأمور البيت أو أنا أدرى بالسائلين ومن يعطى ومن لا يعطى فلا تنفقي من تلقاء نفسك، لا بد أن تسأليني، في هذه الحالة ليس لها أن تنفق إلا بإذنه هو. فإن كان لها شيء يخصها هي تملكه من مال أو طعام أو غيره فإنها تنفق من نصيبها هي، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول الأخ كثير من مستقيمين يدعون التجارة من أجل أنها تلهيهم عن ذكر الله، الله المستعان، هذا وين الناس هذه، الله المستعان، وأن فيها الكذب والغش، فما النصيحة؟ على كل حال لو وجد يعني مثل هؤلاء، إذا وجد مثل هؤلاء يقال إذا كان الناس يكذبون ويغشون فأنت أدخل في التجارة ولا تكذب ولا تغش، فأدخل في التجارة ولا تترك ما أباح الله وتترك الطريق السوي الصحيح للكسب المباح لأجل أنه يوجد فيه ناس يغشون، فتبقى أنت لا تغش ولا تكذب. ما حكم إقامة الصلاة في المصليات في المجمعات التجارية علما بأن المسجد قريب من المجمع وعلما بأن المصلى قد تقام فيه صلاة الفرض أكثر من مرة لعدم وجود مؤذن وإمام راتب؟ إذا كان المسجد مبنيا داخل السوق ويصلى فيه فإنه لا إشكال في الصلاة فيه، لأن هذا المسجد تصلى فيه الصلوات الخمس، وربما كان على طريق من الطرق السريعة هذه ويصلي فيه الناس، فهذا مسجد حكمه حكم المساجد. وكونه يوجد مسجد قريب مثلا في الحارة، هذا المسجد هو للحارة الحقيقة، ولو دخل الناس الذين في السوق ولا سيما في المواسم والأوقات المزدحمة إلى داخل مساجد الحارات هذه ربما لا تكفيه من المسجد القريب من السوق. فهذا المسجد ما دام قائما وما دام مبنيا ويوصل إليه فإنه يصلى فيه، وربما كانت جماعته أكثر بكثير من جماعة المساجد المعتادة، ربما صلى فيه المئات، فما فيه إشكال إن شاء الله أن يصلى فيه ما دام أنه مسجد تصلى فيه الصلوات، وما دام أنه أما تكرر الجماعات فلا يضر بأصل الصلاة، أنت احرص على أن تصلي الجماعة الأولى، لكن كونه يوجد جماعات أخرى كثيرة تأتي بعدك ما في هذا إشكال، ما في هذا إشكال عليك أنت يا من تصلي في الجماعة الأولى، ولا الأصل أن يبادر الناس إلى الصلاة، لكن قد يكون المسجد ضيقا، فإذا جاء الناس وإذا بالمسجد قد امتلأ لا حيلة إلا أن يصلوا جماعات أخرى، لأنه إذا امتلأ فينتظرون الجماعة الأولى حتى تفرغ ثم يدخلون ليصلوا. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم والله زنادقة عليهم لعنة الله. وقال رحمه الله: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، من قال القرآن مخلوق فهو زنديق. وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. وقال معاذ بن معاذ: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال شبابة بن سوار: اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم. اجتمع رأيي ورأي أبي النضر.
النضر السكون.
اجتمع رأيي ورأي أبي النضر هاشم بن القاسم وجماعة من الفقهاء على أن المريسي كافر جاحد نرى أن يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. وكان أبو توبة الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي ونعيم بن حماد وإبراهيم بن مهدي يكفرون الجهمية. وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟
نعم، كل هذا كما تقدم من الأدلة على كفر من قال بأن القرآن مخلوق. تقدم أن القرآن كلام الله منه تبارك وتعالى، وليس من الله تعالى شيء مخلوق، وأنه كلامه تعالى وصفاته كلها سبحانه وتعالى لا يحل أن يقال إنها مخلوقة، ومن قال إنها مخلوقة فإنه يكفر. ولهذا تكاثرت هذه النصوص عنهم بأن من قال إن القرآن مخلوق فإنه يكون كافرا، وفي هذه الحالة يستتاب، فإن تاب من مقولته ربما كان جاهلا، ربما كان ملتبسة عليه الأمور فيبين، فإن أبى وأصر فإنها تضرب عنقه، يعني على الكفر، تضرب عنقه على الكفر مرتدا، هذا المعنى. أما كلام بشر رحمه الله بن الحارث وهو المعروف بالحافي فكلام عظيم، يقول: لا تجالسوهم ولا تكلموهم، وإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم، كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟ يعني إذا لم يروكم قد هجرتموهم وأغلظتم لهم، لم يرجعوا عن باطلهم، فإذا هجرتموهم كان ذلك أدعى لرجوعهم عن فسادهم وعن باطلهم. أما إذا رأوكم تجالسونهم وتضاحكونهم وكأنهم ما قالوا بهذه المقولة الشنيعة، فإنهم في هذه الحالة لا يرجعون، لأنهم لم يهجروا في الله عز وجل ولم يحذر منهم. نعم.
وقال ابن أبي مريم: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر. وقال أبو الأسود: النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر، هذا كلام الزنادقة. وقال عباد بن العوام: كلمت بشر المريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا: ليس في السماء شيء.
يعني لأن نفيهم ما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات ينتهي إلى التعطيل المطلق وجحد الله، لأنه إذا نفى صفات الله ينتهي كلامهم إلى أن يقول: ليس في السماء شيء، ليس في السماء رب، هذا المعنى، نسأل الله العافية. نعم.
وقال عمرو بن الربيع ابن طارق: القرآن كلام الله، من زعم أنه مخلوق فهو كافر. وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشر المريسي يزعم أن القرآن مخلوق، لله علي إن أظفرني الله به إلا قتلته قتلة ما قتلتها أحدا قط. وقال هارون بن معروف: من قال القرآن مخلوق فهو يعبد صنما. وقال يحيى بن معين رحمه الله: من قال القرآن مخلوق فهو كافر. وقال رجل لهشيم إن فلانا يقول القرآن مخلوق، فقال اذهب إليه فقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر.
لعل مراده لأن في السورتين أسماء الله، يعني هل أسماء الله مخلوقة؟ من قال إن أسماء الله مخلوقة فإنه يكفر. نعم.
فإن زعم أنهما مخلوقان فاضرب عنقه. وقال أبو هاشم الغساني مثله. وقال أبو عبيد من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله اليهود والنصارى. وقال إسحاق بن البهلول لأنس بن عياض أبي ضمرة أصلي خلف الجهمية؟ قال لا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وسئل عيسى بن يونس رحمه الله عمن يقول القرآن مخلوق فقال كافر أو كفر، فقيل له تكفرهم في هذه الكلمة؟ قال إن هذا من أيسر أو أحسن ما يظهرون.
أهل البدع كثيرا ما يكتمون باطلا أخبث مما يظهرون، ومع ذلك فالذي أظهروه شديد القبح، فما بالك بالذي كتموه؟ يقول هذا الذي أظهروه وكفرتم به وكفرتهم به كفرا أكبر، لأن قيل كفر نعمة أو كفر الرب تعالى، قال بل المقصود التكفير الأكبر، يقول هذا أيسر ما يظهرون، فإنهم لا يظهرون لكم حقيقة مذاهبهم، وهذا حال كثير من أهل البدع. هذا الكلام الباطل الذي تسمعه يتناجون فيما بينهم بما هو أشد منه، وإذا وجدوا الفرصة لإخراجه أخرجوا قاتلهم. نعم.
وكان يحيى بن معين رحمه الله يعيد صلاة الجمعة مذ أظهر عبد الله بن هارون المأمون ما أظهر، يعني القول بخلق القرآن. وقال الحسين بن إبراهيم ابن إشكاب وعاصم بن علي بن عاصم وهارون الفراوي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع القرآن كلام الله وليس بمخلوق. وسئل جعفر بن محمد رحمه الله عن القرآن فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وروى عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله. وقال الزهري سألت علي بن الحسين عن القرآن فقال كتاب الله وكلامه. وعن إبراهيم بن سعد وسعيد بن عبد الرحمن ابن عبد الرحمن الجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال سفيان بن عيينة لا نحسن غير هذا، القرآن كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، يريدون أن يبدلوا كلام الله. وقال الإمام مالك ابن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا كلام الله وهو منه وليس من الله شيء مخلوق.
نعم، هو من الله لأنه كلامه تعالى، وكلام الله صفته، وليس من الله تعالى شيء مخلوق سبحانه وتعالى. نعم.
وقال حماد بن زيد رحمه الله القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين. وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فقد افترى على الله. وقال وكيع القرآن من الله، منه خرج وإليه يعود. وقال يحيى بن سعيد كيف يصنعون بقل هو الله أحد، كيف يصنعون بهذه الآية إني أنا الله يكون مخلوقا؟ وقال
على سبيل الاستفهام، يعني أيكون مخلوق؟ هذا مراد، أيكون قوله إني أنا الله مخلوقا؟ هذا المراد، يعني هذا على سبيل الاستفهام الإنكاري كما تقدم.
وقال وهب بن جرير ومحمد بن يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر ابن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمرو الشيباني ويحيى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج الأنماطي ويحيى بن معين وأبو خيثمة وإسحاق بن أبي إسرائيل وأبو معمر القرآن كلام الله ليس بمخلوق. وقال أبو عمرو الشيباني لإسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة وقال القرآن مخلوق، فقال الشيباني خلقه قبل أن يتكلم به أو بعدما تكلم به؟ قال فسكت. وقال حسن بن موسى الأشيب أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إياك نعبد وإياك نستعين. فقال حسن مخلوق هذا. وقال محمد بن سليمان
كل هذا كما قلنا على سبيل الاستفهام، مخلوق هذا يعني يقول على سبيل الاستفهام الإنكار. نعم.
وقال محمد بن سليمان لوين: القرآن كلام الله غير مخلوق، ما رأيت أحدا يقول القرآن مخلوق، أعوذ بالله، انتهى من كتاب السنة. وقال الشافعي رحمه الله تعالى في وصيته: القرآن كلام الله غير مخلوق. وقال عفان بن مسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، قل هو الله أحد، أمخلوق هذا؟ أدركت شعبة وحماد بن سلمة وأصحاب الحسن يقولون القرآن كلام الله ليس مخلوقا. وقال يحيى بن يحيى: من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. من زعم أن من القرآن من أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله: القرآن كلام الله غير مخلوق. فقال له رجل: أليس الله تعالى يقول ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث؟ فقال: محدث إلينا وليس عند الله بمحدث.
حدث يعني تقدم أنه جديد النزول، فليس مثل الإنجيل، الإنجيل قبله، وليس مثل التوراة، التوراة قبلهما. وليس المقصود عياذا بالله أن المحدث أنه مخلوق، هذا ما يفهمه إلا أبلد الناس فهما. المقصود أنه جديد في نزوله، أما أن يكون مخلوقا كيف يدل القرآن على الكفر؟ هذا قلنا أنه قول كفر، فكيف يستدل بالقرآن على الكفر؟ معاذ الله. نعم.
وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله: ليس بين أهل العلم اختلاف أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، فكيف يكون شيء خرج من الرب عز وجل مخلوقا؟ وقال أبو جعفر النفيلي: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. فقيل له: يا أبا جعفر، الكفر كفران، كفر نعمة وكفر بالرب عز وجل. قال: بل كفر بالرب عز وجل، ما تقول في من يقول الله أحد، الله الصمد، مخلوق، أليس كافرا هو؟ وقال عبد الله بن محمد العيشي: يستحيل في صفة الحكيم أن يخلق كلاما يدعي الربوبية، يعني قوله تعالى إنني أنا الله وقوله أنا ربك.
نعم، هذا هو الجواب. كيف يكون قوله عز وجل أنا الله وقوله أنا ربك مخلوقا؟ هل يخلق الله عز وجل مخلوقا يدعي الربوبية؟ كلام الله كما تقدم ليس مخلوقا، بل هو منه تبارك وتعالى، وليس من الله شيء مخلوق. نعم.
قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة، فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن يحيى الذهلي: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع صفاته وحيث تصرف. وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشهر من أن يحتاج إلى تعريف، وله في ذلك كتاب خلق أفعال العباد، وقد بوب في صحيحه على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو حاتم وأبو زرعة: أدركنا العلماء في جميع الأمصار، فكان من مذاهبهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته، والقدر خيره وشره من الله تعالى، وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه كما وصف نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله بلا كيف، أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق، أينما تلي وحيثما كتب لا يتغير ولا يتحول ولا يتبدل، انتهى من العلو للذهبي. وقال إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد بعد تبويبه على تكريم الله موسى عليه السلام وتكلم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكريم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك، ثم قال: باب ذكر البيان من كتاب ربنا المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، ومن سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على الفرق بين كلام الله عز وجل الذي يكون به خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله، والدليل على
باب ينبغي أن تفطن له طالب العلم لدقة الكلام الآتي: الفرق بين كلام الله الذي به يكون الخلق، يعني يكون الخلق بعد قول الله كن يوجد الخلق، وبين خلقه الذي يكون بكلامه. كلام الله بكلام الله يخلق سبحانه وتعالى، يقول للشيء كن فيخلق الذي يريد الله تعالى أن يخلق. وهذا هذا ينبغي التفريق بينه وبين الخلق المخلوق الذي وجد بكلام الله، ولهذا قال وبين خلقه الذي يكون بكلامه، فالخلق وجد بكلام الله كما قال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. يعني أن آدم وعيسى عليهما الصلاة والسلام مخلوقا، وليس كما تقول النصارى في المسيح عليه الصلاة والسلام. بقوله تعالى كن كان وخلق، وليس المعنى أن قوله تعالى كن مخلوقا، معاذ الله، لأن كن هذه من الله. فبعد أن يقول تعالى كن يخلق الشيء، يقول يفرق بين كلام الله الذي به يكون الخلق بعد أن يقول كن تعالى يخلق الشيء، وبين الخلق المخلوق الذي وجد بكلام الله عز وجل. نعم.
والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى مخلوق جل ربنا وعز عن ذلك، قال الله سبحانه وتعالى ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ففرق الله تعالى بين الخلق والأمر الذي به يخلق الخلق بواو الاستئناف، وأعلمنا الله جل وعلا في محكم تنزيله أنه يخلق الخلق بكلامه، وقوله إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون، وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الخلق، وكلامه عز وجل الذي به يكون الخلق غير الخلق الذي يكون مكونا بكلامه. فافهم ولا تغلط ولا تغالط، ومن عقل عن الله خطابه علم أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله كن أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن، وعقل عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إنما يخلق الخلق ويكونه بخلق لو كان قوله كن خلقا. فيقال لهم يا جهلة، فالقول الذي يكون به الخلق على زعمكم لو كان خلقا بما يكونه، أليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله كن إنما يخلقه بقول قبله وهو عندكم خلقه، وذلك القول يخلقه بقول قبله وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول. وفي هذا إبطال تكوين الخلق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل بحدث الله الشيء ونشئه، وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه ووفق لإدراك الصواب والرشاد. قال الله سبحانه وتعالى والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، فهل يتوهم مسلم أن الله تعالى سخر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه؟ أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمر الذي سخر به غير المسخر بالأمر، وأن القول غير المقول له؟ فتفهموا يا ذوي الحجة عن الله خطابه وعن النبي صلى الله وعن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بيانه، لا تصدوا عن سواء السبيل فتضلوا كما ضلت الجهمية عليهم لعائن الله.
نعم، تقدم توضيح هذا فيما وضحناه في أول الكلام في الجلسة السابقة وفي ما ذكرناه قبل قليل. يترتب على قولهم إن كلام الله مخلوق، المخلوقات إنما وجدت بقول الله تعالى لها كن. فإذا قلت إن قول الله كن مخلوق، فمعنى ذلك أن المخلوق هو الذي أوجد المخلوق ولم يوجده الخالق. فالأمر عظيم وشديد، ولهذا اشتد عليهم السلف، وتجد مثل هذه العبارات على الجهمية لعائن الله، ويشتدون عليهم لفضاعة ما يقولون. الجهمية أمة سفيهة نشأت مقولتها من الجهم بن صفوان كما تقدم، وهو رجل ليس من أهل العلم وليس ذا مجالسة لأهل العلم، ولكنه كان صاحب لسان كما تقدم، ففتن هذه الأعداد الهائلة من الناس نسأل الله العافية والسلامة، وأضلهم بلسانه فقط، ما عنده إلا لسان. أما أن يكون عنده علم فلا، كحال كثيرين كما نبهنا الآن، مشهورون جدا ويخوضون في مسائل من الاعتقاد وفي نوازل الأمة وفي مسائل السياسة الشرعية رغم دقتها رغم شدة ما قد يترتب على عدم الوجهة السليمة الشرعية فيها، ومع ذلك يخبص فيها كل واحد، لأنه صاحب لسان، صاحب جماهير، صاحب مواقع، صاحب برامج. فهذه من الفتن العظيمة جدا، أن يخوض في مسائل الدين من ليس من أهله، ومن أولهم ومن أشهرهم هذا المفسد في الأرض الجهم بن صفوان، فإنه خاض في مسائل الاعتقاد على هذا النحو، وتقدم خبره مفصلا فيما ذكر البخاري وأحمد بن حنبل رحمهم الله عنه، ليس من أهل العلم، ومع ذلك ضل هذا الضلال المبين، وزين كلامه بقول الزور الذي يزخرف به الكلام لا أقل ولا أكثر. كل هذا يستدعي الحذر من الخوض في مسائل الشرع بلا علم، إن هذه المقالة ترتب عليها شر كبير إلى يومنا هذا. مقالة الجهم إلى اليوم موجودة، مع أن الجهم قتل في آخر الدولة الأموية، له الآن نسأل الله العافية والسلامة أكثر من 1300 سنة. أمر مرعب أن يقول إنسان كلمة ويؤلف ويخبص فيما لا يعلم وينتشر مقاله، ثم يأخذ هذه الأمة في ذمته وتنتشر هذه المقالات الباطلة. وهكذا مقولة الرافضة، انظر أعداد الروافض على مدى القرون، والآن أصل مقولتهم من عدو الله عبد الله بن سبأ، وهذا مقرر في كتب أهل السنة وفي كتب حتى الشيعة. وهكذا مقولة المعتزلة، لما اعتزل واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري كان من تلاميذه، ثم اتكأ على سارية وجمع عنده جملة من الحمقى من أمثاله وكون مقولة المعتزلة، وترتب على هذا هذه البدع والضلالات التي تخرج بين فينة وأخرى إلى يومك هذا. ومثل ذلك من وردوا للأمة عفن ونتن الشرق والغرب في هذه المذاهب الفلسفية التي دمرت تلك البلاد، فنقلوها إلى بلاد الإسلام وأحدثوا فيها هذه الضلالات من المبادئ الكفرية المنحرفة المبنية على الإلحاد المطلق التام، ونقلوها إلى بلاد الإسلام ونشروها من وجودية وشيوعية وعلمانية بأنواعها. كل هذا يدل على خطورة هذا الأمر. وهكذا من نشروا ما سموه بتحرير المرأة، الذين دخلوا في موضوع تحرير المرأة لهم أكثر من 100 سنة الآن نسأل الله العافية والسلام. انظر آثار الفساد العريض الذي أحدثوا، كل هذا في رقابهم في القيامة. نشأت هذه الدعوة من أكثر من 100 سنة، وكانوا يلبسونها لباسا شرعيا من النصوص، وأن ثمة خلافا في مسألة الوجه، من هنا بدأوا، ثم أفصحوا عن خبيث وخبيئة ما يريدون من فساد عريض واختلاط، وبلغت بهم الأمور مبلغا من المقولات البشعة التي لا يتصور أن تصدر من مسلم. وحصل من الشر باختلاط الرجال بالنساء والعبث بالحجاب ما لا يخفى على أحد، من شخص قال هذه المقالة زانت له من أكثر من 100 سنة، ثم حصل هذا الذي هو أشبه ما يكون بالحريق المستعر. فالإنسان يخشى على نفسه أن يكتب كتابة لم يضبطها، أن يؤلف كتابا، أن يدعو إلى مقولة ثم يموت وتستمر عليه في قبره أوزار ما وقع من بعده إلى أن يبعث في القيامة. الإنسان يحذر. والجهم بن صفوان كما تقدم مثال ونموذج، وجملة من الجهلة الآن ممن يخوضون في مسائل الشرع، ممن إذا سألته على من درست من أهل العلم يقول ما درست على أهل العلم، على أي أساس تخوض في هذه المسائل؟ أنت الآن تتحدث في نوازل كبار في الأمة، مسائل عظيمة جدا، وأنت من أهل الطب أو الهندسة أو الزراعة أو غيره، على أي أساس تخوض؟ أي كتاب من كتب الفقه درست؟ على أي عالم درست؟ ما عندي شيء. هذه آراء، سبحان الله، آراء في دين الله عز وجل. هذه الآراء في محلها وفي موضعها، إذا سئلت عن رأيك في لون البيت، في نوع السيارة، في أمثاله. أما في دين الله، ما في دين الله رأي، إنما دين الله عز وجل اتباع. وإذا سمعت يقول هذا رأي أحمد، رأي مالك، لا تتصور أنه رأي مجرد، مرادهم أنه رأي وصلوا إليه استنادا إلى النصوص، وليس مجرد رأي وخاطرة جالت في ذهن أحمد فقال أنا رأيي كذا. معاذ الله، هؤلاء علماء الأمة. فهذا الذي حصل من آثار مقولة الجهم بن صفوان وأمثاله نسأل الله العافية والسلام مما يعني تسمع، هذا كله من آثار القول على الله بلا علم والخوض في ما لا يحل الخوف فيه، نسأل الله العافية والسلام. قف عند كلامه رحمه الله تعالى. الأخ يسأل عن حكم مخالفة الوالدة في بعض الأمور التي تخص الابن في زواجه الخاص، مثل تحديد موعده، وأيضا لو أراد أن يكتب في الكرت موعد العشاء وكان مبكرا لكن لا تريد الأم. يا أخي، إذا لم يبقى إلا مثل هذه الأمور فأعمل رأي أمك إلا أن يكون هناك ضرر يترتب عليه. مثلا لو قالت لا يكون مثلا بعد رمضان، نريده قبل رمضان، حاول مع يعني أهل الزوج أن يكون قبل رمضان. وقضية تحديد الوقت، تقول أنت أريد أن أحدد الوقت، ليت الناس يفعلون هذا كلهم، ليت الناس إذا مضى ساعة من الأذان وإذا بهم قد تعشوا ورجعوا إلى بيوتهم، هذا الوضع السوي. لكن ما دام الوالدة تقول لا تكتب تحديد الوقت، لا تكتب يا أخي تحديد الوقت، الأمر في هذا سهل. وزواج يعني لا يقع منك الزواج كل أسبوع، أنت مرة واحدة يعني تتزوج في العموم الأغلب، فإذا لم يبقى إلا مثل هذه الأمور فأنت بحاجة إلى رضا والدتك ودعائها، إذا لم تستطع إقناعها، فإذا أصرت فمثل هذه الأمور تترك لرأي الوالدة. يقول من أحد الدعاة، يقول من ندم عن ذنب فعله طرفة عين غفر الله له حتى وإن لم يستغفر، فما صحة ذلك؟ ما أظن هذا يقولها أحد يعرف كلام أهل العلم في التوبة. التوبة لها شروط ثلاثة كما هو محل إجماع أهل العلم: الندم على ما فات وهذا مرتبط بالماضي، والعزم على عدم العود وهذا مرتبط بالمستقبل، والإقلاع عن الذنب في الحال وهذا مرتبط بالوضع الحالي الذي هو فيه. فالتوبة لا يمكن أن تكون نصوحا إلا بهذا، ولهذا فسر بعض أهل العلم التوبة نصوحة بهذا. التوبة لها شروط، لو يسقط شرط واحد من هذه الشروط فإنها لا تكون توبة. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال المصنف رحمنا الله تعالى وإياه: ثم تحب في الله من أطاعه وإن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك ووافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه.
يعني أنك تحب لأجل الله عز وجل حتى لو كان هذا الذي تحبه في الله بعيدا منك، ليس بقريب، وحتى لو كان من خارج بلدك، وحتى لو كنت لن تنتفع منه بأي نفع، تحبه لأجل الله عز وجل حتى لو خالفك في مرادك في الدنيا. يعني وما خالفك في دينك لكن خالفك في مرادك في الدنيا، قد تختصمان في أمر من أمور الدنيا لكنك تحبه في الله عز وجل. وتبغض في الله من عصاه ووالى أعداءه وإن كان قريبا منك، حتى لو كان من أقاربك لكنه يوالي أعداء الله عز وجل ويظهر المعاصي ولا يكترث ولا يبالي، فإنك تبغضه لأجل الله حتى لو كان من أقاربك، وحتى إن وافقك في هواك وفي دنياك، قد يكون في مصلحة لك تعود عليك من هذا القريب في دنياك، فإنك تبغضه لله عز وجل. قال: وتصل على ذلك وتقطع عليه، يعني تبني على هذا أن تصل من كان أهلا لأن يحب في الله وتقطع من كان يستحق المعصية. لكن إذا كان قريبا فالرحم لا تقطع، الرحم لا تقطع، اللهم إلا أن يكون من ذوي الكفر والفجور ونحو ذلك وسعيت معه في الإصلاح وأبى، فإنك تظهر أجره لله عز وجل. أما إذا كان يمكن أن ينفع فيه الوعظ سواء من الأقارب أو من غير الأقارب، وينفع فيه الزجر و التخويف بالله عز وجل، فالأصل أن يبدأ به لا أن يبدأ بالهجر. وأيضا الهجر علاج، إن كان سينفع وسينجع فإنه يستعمل، أما إذا كان سيزيده استفحالا وشرا وإصرارا وعنادا فإنه لا يهجر. يعني المقصود بالهجر إصلاحه وليس المقصود إفساده. نعم.
ولا تحدث رأيا ولا تصغي إلى قائله فإن الرأي يخطئ ويصيب، ولا تجالس أصحاب الخصومات فإنهم يخوضون في آيات الله.
ذكر ثلاثة أمور: اترك عنك إحداث الآراء يعني في مسائل الشرع، فإنك إذا كانت المسألة مجرد رأي يمكن أن يخطئ رأيك ويمكن أن يصيب، ثم إن رأيك هذا قد يتسبب في خصمة بين الناس، أحد ينصر قولك وأحد يضاد قولك وأحد يكتب يؤيد ما قلت وأحد يكتب ويرد عليك فيحدث من آثار ذلك خصام في رأي من الآراء. احتفظ برأيك لنفسك وترك هذه الآراء التي توجد هذه الفرقة بين الناس. أيضا ولا تصغي إلى قائلة، أنت لا تحدث ولا تصغي إلى من يحدث هذه الآراء الباطلة. قال ولا تجالس أصحاب الخصومات، أصحاب الخصومات والمجادلات والمنازعات في رب العالمين لا تجالسهم، لأن مجالستك لهم وسماعك لكلامهم يؤثر عليك في دينك. نعم.
وإياك والمراء والجدال في الدين، فإن ذلك يورث الغل ويخرج صاحبه وإن كان سنيا إلى البدعة، لأن أول ما يدخل على السني من النقص في دينه إذا خاصم المبتدع مجالسته للمبتدع ومناظرته إياه، ثم لا تأمن أن يدخل عليه من دقيق الكلام وخبيث القول ما يفتنه أو لا يفتنه، فيحتاج أن يتكلف له من رأيه ما يرد عليه قوله ما ليس له أصل في التأويل ولا بيان في التنزيل ولا أثر من أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم.
الأصل الامتناع عن المجادلات والمخاصمات في مسائل الشرع، لأنها ولله الحمد مبينة موضحة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتلتزم النصوص الواردة فيها وينتهى إلى ما دلت عليه. الدخول في هذه المنازعات والمجادلات يورث الغل، تجد أن المتنازعين بينهما غل وبغضاء، وهذا أمر شاهد وواضح. في بعض الأحيان يخرج السنية إلى البدعة، وذلك أنه إذا جالس المبتدع وناظره فقد يدخل عليه من شبهه شيء فيفتتن بذلك، وإن لم يفتتن يقول قد يحتاج إلى أن يرد قوله بقول لا أصل له ولا دليل عليه، فيرد شبهته الباطلة بما لا مستند له من كتاب الله ولا سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من دليل معتبر. لكن هل معنى ذلك أن أهل البدع لا يرد عليهم؟ بلى يرد عليهم، لكن في فرق بين المناظرات وبين الرد العام. ثم إنه كما وضح رحمه الله تعالى أيضا في كتاب الإبانة الكبرى فصل المسألة وذكر أن الذي يأتيك ليسألك عن أمر من شأن دينه إما أن يكون ممن ابتلي بشبهة وهو يأتي إليك لترفع عنه الشبهة، يقول أنا سمعت رافضيا يقول كذا وكذا فأحدث عندي إرباكا، يقال أولا لا تستمع له، لا للرافضي ولا للملحد ولا للمنصر ولا للجهمي ولا للمعتزلي ولا لأهل البدع، لا تستمع له، هذا أول ما يقرر. الأمر الثاني الرد على قوله هو كذا وكذا، فترد على شبهته ليسلم هذا الذي أضرت به هذه الشبهة. الحال الآخر أن تكون في مجلس فينبري أحد المبتدعة ويتكلم بكلام باطل وأنت حاضر، يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم أو يتعلق بمعتقد أهل السنة ويوجد الشبهة، لا بد أن ترد عليه، لا بد أن تسكته وأن تبين أن ما يقوله باطل، ولا سيما أنك إذا سكت فقد يسري قوله في بعض الحاضرين. أما الزائغ الذي يبحث عن المناقشات والمنازعات والمجادلات وأنت تعلم أنه لا يريد الوصول إلى الحق وإنما هو مجتهد في إيصال باطله من خلال المناظرات والمناقشات، فإن هذا لا يسمع له ولا يؤذن له في الحوار ويؤبى أن يناقش، لأنه يريد أن يتخذ من المناظرة سبيلا للوصول إلى نشر باطله، والمناظرات في بعض الأحيان تكون هي السبب في انتشار باطل الفرق. الناس ما كانوا يعرفون وعلى فطرة سوية وسليمة ولا يعرفون هذه الشبه، فلما جاء هذا الرافضي أو الملحد أو غيره وصار يناظر سمع الناس أباطيل ما كانوا يسمعونها وكان السبب وضع هذه المناظرة. يقول يختلف الحال على الأحوال الثلاثة التي ذكرنا. نعم.
ثم من بعد ذلك الكف والقعود في الفتنة، ولا تخرج بالسيف على الأئمة وإن ظلموا.
هذا قد يحتاج إلى شيء من التفصيل، موضوع هذا سنؤجله الأسبوع القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه.